يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على باب الحوائج وسيد المقامات والمعارج أبي إبراهيم موسى بن جعفر، وعلى وارثه الأطهر قائم آل محمد إمام زماننا الحجة بن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 45 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو جزءنا الخامس من عنوان حلقاتنا المتقدمة، إنه ضياع الشيعة ما بين الشوافع والمستشرقين. خلاصة سريعة لما تقدم في الحلقات الماضية، شرحت لكم وبإيجاز وإجمال أسلوب الشافعي في التحقيق الذي هو جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأرسطي، وحدثتكم عن أسلوب المستشرقين، وضربت لكم أمثلة، حدثتكم عن عبد الله بن سبأ، عن هذه الشخصية الحقيقية وماذا قال عنها المستشرقون وماذا قال عنها مراجع الشيعة وعلماء الشيعة، وانتقلت بعد ذلك إلى حديث الكساء اليماني. وفي الحلقة الماضية أخذت مثالا ثالثا محمد رضا السيستاني إنه المرجع القادم المتوقع في النجف بعد موت أبيه السيستاني. تناولت طريقته في البحث والتحقيق في دروسه في مؤلفاته، وكان الحديث مبتدئا بهذه الأطروحة الجامعية لشهادة الدكتورة: الفكر الرجالي في منظور السيد محمد رضا السيستاني، هدى رشيد سلمان. مر الكلام بهذا الخصوص إلى أن قرأت ما قرأت عليكم من الصفحة 16 من هذه الأطروحة، حيث تحدثت الباحثة عن المصادر التي اعتمدها محمد رضا السيستاني، وهو يفصل القول في معنى الحج العبادة، في معنى الحج في تعريفه في حقيقته، وأشارت إلى بعض المصادر التي اعتمدها: تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان، وكذلك المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام لجواد علي، ودائرة المعارف الإسلامية لجمع كثير من مستشرقي أوروبا المسيحيين، إلى أن قالت صاحبة الأطروحة: فهذه المصادر التي ذكرتها والتي أشرت إليها أنا قبل قليل، فهذه المصادر التي ذكرتها تنبئك ما يبحث عنه السيد الرضا وما يفكر فيه، حتى تجعلك تعتقد أنه لا يغادر صغيرة أو كبيرة إلا ويبحث عنها بحثا يستوعب المسألة الفقهية ويعطي انطباعا جديدا عن الفكر الرجالي في مدرسة النجف الذي هو عصارة الفكر الفقهي في الاستيعاب والشمول، فبناء الحكم التصديقي عنده عند محمد رضا السيستاني قائم على بناء الرؤية التصورية الدقيقة، يعني أنه يتقن المقدمات حتى يستطيع أن يصل إلى حكم واضح جلي صريح. هذا هو مرادها من هذه العبارات المغلفة بالمصطلحات المنطقية والأصولية. فبناء الحكم التصديقي عنده قائم على بناء الرؤية التصورية الدقيقة، فهو يتقن المقدمات كي تكون النتائج متقنة وواضحة جدا. هذا هو الذي تقوله، لكن السؤال: أين هي هذه المقدمات التي يتقنها؟ علم الرجال من أوله إلى آخره علم باطل بحسب منطق القرآن وبحسب منطق العترة أيضا، ولكنني جئتكم بآيات من الكتاب الكريم في الحلقة الماضية، وسأكمل حديثي من حيث انتهيت، من حيث انتهيت بنهاية الحلقة. الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ، مر الكلام في هذا لا أريد أن أكرره، وقلت لكم في أقصى الحالات لو أن للآية مفهوما وهو إذا جاءكم الثقة فاقبلوا خبره، لو أن للآية مفهوما بهذه الصيغة فإن المفهوم هذا سيتساقط إذا ما نظرنا إلى أسباب النزول، أسباب نزول الآية، وكذلك سيتساقط هذا المفهوم إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما جاء في سورة هود في قصة نوح النبي مع ولده الذي ذهب هالكا مع المغرقين. لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فإن نوحا قد أخذ وعدا من الله أن ينجو أهله الصالحون، فهو يقيم ولده الذي ذهب مع المغرقين، يقيمه بأنه كان صالحا، كان من أهله الصالحين. إن ابني من أهلي، فماذا جاء الجواب من الله؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، معلوماتك الرجالية ما هي بعلم، وإذا أردت أن تعتمد عليها ستكون من الجاهلين. يا نوح إنه ليس من أهلك، تقييمك الرجالي لابنك هذا ليس صحيحا، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أنت في تقييمك الرجالي هذا لست عالما، هذا التقييم ما هو من العلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات، وكذلك ما جاء في سورة الأعراف بخصوص قوم موسى الذين اختارهم كي يذهبوا معه إلى الميقات، فقوم موسى كانوا 70,000 فالترهم، لقد قام بعملية تحقيق حسي وليس حدسيا كما يفعل محمد رضا السيستاني وأبوه والخوئي والبقية الباقية. غاية ما يقوم به الرجاليون أن يحققوا تحقيقا وفقا لطريقة الشوافع أو وفقا لطريقة المستشرقين بنحو حدسي، نوح النبي كانت معرفته بابنه حسية، وموسى النبي قام بتحقيق حسي، فلتر من 70,000 فلتر 7,000 ثم فلتر 7,000 فأخرج منهم 700، ومن 700 أخرج 70، ولم يكن تقييمه موفقا في 70 جميعا من أولهم إلى آخرهم. ولذا أخذتهم الرجفة وأهلكهم الله سبحانه وتعالى في الميقات بسبب ضلالهم وبسبب غدرهم بنبيهم موسى. إذا جمعنا هذه المعطيات مع الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات فلا يبقى لعلم الرجال من موضع في دين محمد وآل محمد، لا بد أن يلغى. وسيتساقط المفهوم في هذه الجملة إن جاءكم فاسق بنبأ، سيتساقط المفهوم إن كان موجودا وهو لا وجود له أساسا. فتبدأ الجملة الثانية التي تتفرع على الجملة السابقة، يا أيها الذين آمنوا، خطاب للذين آمنوا بدين محمد وآل محمد، إن جاءكم فاسق بنبأ. انتهت هذه الجملة وبدأت جملة جديدة تتفرع عليها، فتبينوا هذه الفاء فاء تفريعية تتفرع على الجملة الأولى، فتبينوا هذا أمر بالتبين بالتحقق بالتأكد، فتبينوا هذه الجملة لها مفهوم ومفهوم واضح. هذه الجملة لها مفهوم، ما هو مفهومها؟ مفهومها لا تهمل حديثا من الأحاديث، عليكم أن تهتموا بكل الأحاديث، لا ترفضوا حديثا من الأحاديث بسبب راويه، عليكم أن تتبينوا. المفهوم هنا أقوى من المنطوق. قد تقولون وهل يمكن هذا؟ يمكن هذا، هذه القضية يحددها المتكلم، فبإمكانه أن يجعل الأمر الأهم في مفهوم كلامه لا في منطوقه، وهذا يفهم من القرائن ويفهم أيضا مما يدل عليه المنطوق وما يدل عليه المفهوم. سأضرب لكم مثالا. إذا قلت لشخص أنا قد كلفته كأن أقول لولدي مثلا، قد كلفته بشيء وهذا الشيء لن يتحقق إلا أن يسافر إلى بلد آخر، مثلا في أيامنا هذه، في أيام جائحة الكورونا، وحيث هناك صعوبات في السفر، فأقول له اذهب إلى المطار اذهب إلى المطار فإذا منعوك من السفر فارجع إلى البيت. هذا هو المنطوق. المفهوم ما هو؟ يعني إذا لم يمنعوك من السفر فلا بد أن تسافر، لا بد أن تسافر، لأن الأمر المهم الذي أريد منك أن تقوم به لا يتحقق إلا بسفر. المنطوق هنا بحسب القرائن وبحسب دلالة كلام المتكلم هو أقل أهمية من المفهوم، بينما في الآية إن جاءكم فاسق بنبأ في هذه الجملة المنطوق هو الأهم. لماذا؟ إذا نظرنا إلى أسباب النزول في قضية عائشة، وقد قذفت مارية أم إبراهيم، وفي قضية الوليد ابن عقبة، فإن الواقعتين تشتملان على موضوعين مهمين، العنوان الأبرز في هذين الموضوعين الكذب والافتراء. ومن هنا فإن دلالة المنطوق هي المقدمة وليس هناك من مفهوم، ولو كان هناك من مفهوم فعلى أرض الواقع سيتعارض تطبيق المفهوم مع تطبيق المنطوق وسيتساقط المنطوق. أما إذا جمعنا ما جاء في قصة نوح وابنه وما جاء في قصة موسى واختياره لـ70 من قومه، إذا جمعنا بين هذه المعطيات وبين معطيات أخرى فلا وجود للمفهوم في هذه الجملة إن جاءكم فاسق بنبأ، بينما في جملة فتبينوا فإن المفهوم هنا أقوى من المنطوق. لماذا؟ لأن المفهوم مقدمة للمنطوق، فحينئذ لا بد أن يكون مقدما. لا صلاة إلا بطهور، هل تستطيع أن تصلي من دون مقدمة الصلاة وهي الطهور؟ وهكذا كل شيء له مقدمة، ذو المقدمة لابد أن تتقدم عليه المقدمة حتى نستطيع أن نحقق ذا المقدمة. فتبينوا مقدمة التبين أن نلتزم بعدم رد الروايات، بعدم رد الأحاديث، وهذا حكم شرعي، لأن التبين هنا في الآية واجب، ومقدمة الواجب واجبة لا بد أن نأتي بها. فكيف ننفذ التبين؟ لا بد أن نلتزم بعدم إهمال الأحاديث، بعدم رد الروايات من أي أحد ولو كان فاسقا حقيقيا بحكم الله. وهذا سيسقط علم الرجال بالمطلق بالمطلق. فتبينوا، هذا أمر واجب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تأكدوا من مضمونه. مقدمة هذا ما هي؟ مقدمة هذا يجب علينا أن لا نرد الأخبار، يجب علينا أن نستقبل الأخبار، فإذا كانت من فاسق حقيقي فعلينا أن نتبين المضمون بحسب الآية، فإذا كانت من مجهول كذلك نتبين المضامين، بل لو كانت من أوثق الثقات إذا لم نكن متأكدين من دقته في النقل، هو موثوق من حيث هو، من حيث نفسه، ولكننا لسنا متأكدين من دقة نقله، فعلينا أن نتبين المضامين. وأكثر رواة أحاديثنا مجاهيل، الممدوحون قليلون، المقدوحون قليلون في كتب الرجال، أكثر رواة الأحاديث مجاهيل. ومن هنا يلتقي الجانب العملي مع الجانب النظري، مع هذا الحكم الشرعي، فلا يبقى لعلم الرجال من فائدة، بل كل هذه التفاصيل تثبت أن علم الرجال مضر، يوصلنا إلى النتائج الفاسدة، وهذا هو السبب في ضلال مراجع النجف وكربلاء، تفاسيرهم خائبة، عقائدهم ضالة، فتاواهم مجانبة للصواب، السبب هو هذا، أنهم صنعوا لأنفسهم منهجا اقتداء بالنواصب وتركوا منهج القرآن، منهج القرآن هو هذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يجوز لكم أن تردوا خبره. نحن لا نتحدث هنا عن أخبار في عالم السياسة، نحن نتحدث عن أخبار الدين، أخبار الدين لا يجوز ردها حتى لو كانت من فاسق، وإنما يجب علينا أن نتبينها. هذا التبين يتوقف على علمين أساسيين: القرآن المفسر بتفسيره، والحديث المفهم بتفهيمه. هناك حزمة من العلوم والمعارف ترتبط بهذين العمودين الأساسيين، وقد تحدثت عن هذا، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. إذن فالآية هنا فتبينوا مفهومها مطلوب قبل منطوقها. لماذا؟ لأن مفهومها مقدمة لمنطوقها. كيف نتبين المضمون ونحن نرفض الخبر؟ إذن المقدمة يجب علينا أن نأخذ بالأخبار كلها، وعلينا أن نتبينها. هذا حكم شرعي واضح، وهذا الحكم الشرعي يترتب عليه حكم آخر، من أنه لا يجوز الاعتماد على علم الرجال. القضية واضحة، لا يجوز الاعتماد على علم الرجال. هذا قرآن واضح. دقق النظر في هذه التفاصيل. فإذا كان لا يجوز العمل بعلم الرجال، هذا يعني أن جميع فتاوى مراجع النجف وكربلاء لا قيمة لها، هذه فتاوى باطلة، لأنها أسست على علم لا يجوز العمل به. أنا لا أتحدث عن روايات أو أحاديث، أنا أحدثكم عن قرآن. الآية واضحة، فتبينوا. هذا أمر، نحن لا نتحدث هنا عن أخبار السياسة أو أوضاع المجتمع في حالاته الاقتصادية أو الثقافية أو غير ذلك، نحن نتحدث هنا عن أخبار الدين. أخبار الدين، أحاديث محمد وآل محمد لا يجوز ردها بأي وجه من الوجوه. لا نفهمها، علينا أن نضعها جانبا، إلا إذا ثبت عندنا الدليل من أنها أخبار كاذبة، هذا موضوع آخر. ولكن إذا لم يكن بأيدينا دليل على ذلك، لا يجوز لنا أن نرد الأخبار، لأن الذي نقلها فاسق، أو أن الذي نقلها مجهول، لا يجوز لنا ذلك. هذا أمر صريح، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة حينما نرد أخبارهم، سنصيب محمدا وآل محمد بجهالة، مثلما وقع مراجع النجف في ذلك حينما يتحدث الطوسي عن أن محمدا وآل محمد ينسون ويسهون إلى الحد الذي لا تكون عقولهم مختلة، ومن أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم، ومن أنهم ينسون كثيرا مما جرى عليهم في سالف الزمان. ما هذا الكلام مر علينا وقرأته عليكم في الحلقات المتقدمة من تفسيره التبيان، وكذاك الخوئي حينما يتحدث عن سهو المعصوم ونسيانه، المساحة عنده أوسع من مساحة الطوسي، ومر كل الكلام هذا علينا. حينما يأتي محمد حسين كاشف الغطاء وهو يتحدث عن الزهراء حيث يخرجها عن حدود الآداب في كتابه جنة المأوى، وقد قرأت ذلك عليكم، وحينما يأتي محمد باقر الصدر ويصف الزهراء من أنها قد فشلت في ثورتها وفشلت في مشروعها، ويبرر ذلك من أن أبا بكر كان أذكى منها، إلى قائمة طويلة من هذا الضلال من كبار مراجع الشيعة. لماذا وقعوا في هذا؟ وقعوا في هذا لأنهم اعتمدوا علم الرجال، وهو حرام، حرام الاعتماد عليه، ولذا حينما اعتمدوا عليه أصابوا محمدا وآل محمد بجهالتهم. الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا أمر بالتبين. هذا المنطوق، المفهوم ما هو؟ المفهوم مقدمة لهذا التبين. فتبينوا يعني أن لا ترفضوا الأحاديث، وإنما عليكم أن تتأكدوا من مضمونها. بعد أن تتأكدوا من مضمونها يتشكل موقفكم حينئذ. أما من البداية لأن السند ضعيف لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. الآية لا توجهنا إلى الأسانيد، توجهنا إلى المتون، وهي واضحة في حرمة العمل بعلم الرجال، لأن العمل بعلم الرجال سيؤدي إلى هذه النتيجة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أصلا هؤلاء ليسوا نادمين، موقفهم أسوأ. مراجع النجف وكربلاء أصابوا محمدا وآل محمد بجهالتهم وهم يصرون على ضلالهم، ليسوا نادمين، حالتهم أسوأ مما تتحدث عنه الآية. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فماذا يجري؟ هل نرفض خبره لأن السند ضعيف؟ القرآن يقول فتبينوا. هذا التبين له مقدمة، المقدمة يجب علينا أن نأخذ الأخبار كلها وبعد ذلك نقوم بعملية التبين. فهذه الجملة المتفرعة على الجملة السابقة فتبينوا مفهومها مقدم على منطوقها. لأننا لن نستطيع أن نتبين ما لم نتمسك بهذه الأحاديث حتى نفحصها. ومن هنا فإن العمل بالعلوم التي نحتاجها في التبين سيكون واجبا، وإذا كان العمل بها سيكون واجبا إذن دراستها واجبة، دراستها واجبة. إذا أردت أن تكون عارفا بأحاديثهم يجب عليك أن تدرس العلوم التي تحتاجها في التبين. الموجود في حوزة النجف وكربلاء ما هو؟ كل الذي يدرس فيها بعكس هذا، كل الذي يدرس فيها لأجل السند وليس لأجل المتن، لأجل السند. مجرد أن يقال هذا السند ضعيف يسقطون الرواية، يقضون عليها، وهكذا دمروا دين محمد وآل محمد وأسسوا دينا جديدا معتمدا على علوم يحرم العمل بها، يحرم العمل بها، علوم محرمة لا يجوز العمل بها. يجوز أن نتعلمها لكي نعرف ضلال النواصب، يجوز أن نتعلمها كي نستطيع أن نكون على إحاطة علمية بكل ما يقال، لكن إذا كنا نتعلمها لأجل أن نعمل بها لا يجوز لنا أن نتعلمها، وإذا ما تعلمناها فلا يجوز لنا أن نعمل بها. هذه تفاصيل الآية وأعتقد أنها واضحة جدا. فهذا الكتاب قبسات من علم الرجال لمحمد رضا السيستاني مع سائر كتب الرجال الأخرى في المكتبة الشيعية، لابد أن ترمى في المزبلة، لابد أن تحرق هذه الكتب. هؤلاء ما هم بفقهاء وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطونكم فقها؟ هؤلاء يعطونكم فقها إبليسيا، فقها شيطانيا قذرا. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أحدثكم بكلام من الروايات، هذا قرآن وبإمكانكم أن تتدبروا فيه. الآية محكمة وواضحة وصريحة، والمطالب التي ذكرتها تأتي موافقة للغة والبلاغة، وتأتي موافقة للعقل السليم، وتأتي موافقة لأحاديثهم ورواياتهم، وتأتي موافقة للواقع العملي. فليس من المنطقي أن الأئمة يأمروننا بحفظ حديثهم وبنشر حديثهم وأكثر حديثهم يكون ضعيفا، ليس منطقيا هذا. إنهم حينما يتحدثون عن حديثهم يذكرون حديثهم من دون أن يشددوا علينا أن ننظر في الأسانيد، إنهم لا يشددون علينا في ذلك لأنهم مطمئنون أن الأحاديث التي هي في كتب الشيعة والتي ستصل إلينا هي أحاديثهم، وإذا كان فيها من خلل فهم مطمئنون على شيعتهم لأنهم وضعوا برنامجا للحماية الذاتية وهو برنامج المعاريض، برنامج لحن القول، وضعوه في أحاديثهم، فهم مطمئنون على شيعتهم بحسب ما صنعوا لهم. القرآن واضح وصريح. أنا أقول للصغار من الحوزويين، أدركوا أنفسكم، لا تحدثوا مع أولئك الكبار. الكبار من أصحاب العمائم الكبيرة، هؤلاء قضيتهم منتهية. لقد دخل الشيطان فيهم وهم فنوا في الشيطان. هذه كائنات قد فنت في الشيطان، لا مجال لها أن تعود إلى طريق الحق، سيبقون على ضلالهم هذا حتى يموتوا، والأيام بيننا. هؤلاء لن يعودوا إلى طريق الهدى، سيبقون على ضلالهم هذا. مشكلة التقييم هي مشكلة الإنسان. إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة، سبحانه وتعالى يقول لإبليس في واقعة السجود لأبينا آدم، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما هو المانع الذي منعك يا إبليس؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فماذا أجاب إبليس؟ قال: أنا خير منه. مشكلة التقييم هي التي جعلت إبليس ملعونا. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أئمتنا يحدثوننا عن غباء إبليس، يقولون: فإن الطين أشرف من النار. لماذا؟ القرآن يبين هذه الحقيقة في سورة ياسين. في الآية 78 بعد البسملة والتي بعدها من سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر خرج من الطين. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ما الذي يخرج من الشجر الأخضر؟ الأكسجين، الأكسجين هو الذي يخرج من الشجر الأخضر. عملية التمثيل الغذائي في النباتات في الأشجار هي التي تولد الأكسجين. وهناك للموضوع تفصيل، هذه جنبة في حاشية الموضوع. الحديث ليس في مضمون الآية، وإنما كان الكلام عن إبليس وعن خطئه في التقييم. مشكلة إبليس في التقييم، في التقييم الرجالي، قيم آدم بشكل خاطئ. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالنار من الشجر الأخضر، والشجر الأخضر من الطين، وآدم من طين، فآدم هو المقدم رتبة. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. خطأ في التقييم، في التقييم الرجالي، فآدم رجل وإبليس أخطأ في تقييم هذا الرجل. وإبليس أيضا هو رجل بالنسبة إلى قومه، إلى قومه من الجن، فإبليس من الجن بصريح القرآن. إن إبليس كان من الجن. مشكلة أبينا آدم في التقييم أيضا في السورة نفسها، في سورة الأعراف في الآية 20 بعد البسملة من سورة الأعراف وما بعدها، وقال ما نهاكما ربكما. هذا كلام إبليس مع أبينا آدم وأمنا حواء في مرحلة غوايتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما لقد حلف يمينا، لقد أقسم قسما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دققوا النظر معي. وقال ما نهاكما ربكما، إنه إبليس يتحدث مع أبينا وأمنا، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والخالدون هم محمد وآل محمد، هم الخالدون. فالخالدون لا هم من الجن ولا هم من الملائكة ولا هم من البشر بمنزلة آدم، هؤلاء لهم منزلة عالية، إنهم محمد وآل محمد. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. رواية جميلة في تفسير القمي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 42 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة، فالرواية طويلة. فبقي آدم 40 صباحا ساجدا يبكي على الجنة بعدما أنزل إلى الأرض. فبقي آدم 40 صباحا ساجدا يبكي على الجنة، فنزل عليه جبرائيل فقال: يا آدم، ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى. قال: وأمرك ألا تأكل من الشجرة، فلما عصيته؟ قال: يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، وما ظننت أن خلقا يخلقه الله يحلف بالله كاذبا. خطأ في التقييم، خطأ في التقييم، وكان الذي كان. مشكلة إبليس خطأ في التقييم، في التقييم الرجالي، ومشكلة أبينا آدم خطأ في التقييم. وضع له قاعدة، هذه القاعدة جاء بها من عند نفسه، من أن الذي يحلف بالله لن يكون كاذبا. هكذا يصنع الرجاليون، يصنعون القواعد من عند أنفسهم. وإبليس أيضا صنع له قاعدة، وهي قاعدة القياس، فقايس بين أصل خلقه وبين أصل خلق آدم، بينما أصل خلق آدم أشرف بكثير من أصل خلق إبليس، لأن إبليس خلق من النار، والنار من الشجر الأخضر، والشجر الأخضر من الطين. فأصل خلقة أبينا آدم أشرف وأعلى منزلة من أصل خلقة إبليس. فإبليس وضع قاعدة القياس، وآدم وضع قاعدة الحلف واليمين. أخطأ إبليس في التقييم، وكان الذي كان، وأخطأ أبونا آدم في التقييم، وكان الذي كان. مشكلتنا بدأت من علم الرجال، فلماذا نعود إليها؟ كل التحريف في ديننا جاءنا من هنا، من علم الرجال، من هذا العلم الشيطاني القذر. كل المشكلة من هنا بدأت وهنا تنتهي. هذه القضية أخذت مأخذا كبيرا من أبينا آدم في تفسير العياشي، وهذا الجزء الثاني، وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 13. إنه الحديث العاشر، حديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. في بداية الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن موسى النبي سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم، حيث عرج إلى السماء، لما عرج موسى إلى السماء في أمر الصلاة، في أمر الصلاة الواجبة على بني إسرائيل، ففعل الله أن جمع بين موسى وأبيه آدم. فقال له موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. إنه السؤال الذي سأله جبرائيل، وأباح لك جنته وأسكنك جواره، وكلمك قبلا، قبلا أي كنت في جهة مواجهة ومقابلة له، وفي ذلك دلالة على القرب. ثم نهاك عن شجرة واحدة فلم تصبر عنها حتى أهبطت إلى الأرض بسببها، فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتى أغراك إبليس فأطعته، فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك. فقال له آدم: أرفق بأبيك. إلى أن قال له: وحلف لي بالله كاذبا. إبليس إلى أن قال له: وحلف لي بالله كاذبا أنه لمن الناصحين، ولم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فوثقت بيمينه فهذا عذري. مشكلة التقييم، مشكلة التقييم التي جرت على إبليس ما جرت عليه، وجرت على أبينا آدم ما جرت عليه. مشكلة التقييم، مشكلة التقييم هذه هي التي جرت على الشيعة ما جرت عليهم بسبب تقييم مراجعهم لرواة الحديث من دون أدلة، من دون أدلة بالضبط كما فعل إبليس، وبالضبط كما فعل أبونا آدم من دون أدلة. إبليس فضل نفسه على أبينا آدم من دون دليل، وإنما هراء من عند نفسه، وأبونا آدم كذلك. صدق إبليس بقاعدة هراء من عند نفسه، وضع قاعدة من أن الذي يحلف بالله لا بد أن يكون صادقا. من أين جئت بهذه القاعدة يا أبانا؟ من أين جئت بها؟ من عند نفسه. هذه مشكلة الإنسان. فنحن نتحدث هنا عن أبينا آدم الإنسان، عن أبينا آدم البشر. آدم النبي حينما نزل إلى الأرض ورجع تائبا بالأسماء الخمسة الشريفة، بعد ذلك شرفه الرجوع إلى محمد وآل محمد، شرفه ذلك الرجوع أن صار نبيا. فآدم من عند نفسه جاء بهذه القاعدة التقييمية، وكان الذي كان. القرآن مشحون بهذه الحقائق، وأنا لا أريد أن أسهب في هذه التفاصيل. قصة يوسف، واضحة في هذا الاتجاه. قصة يوسف واضحة وواضحة جدا في هذا الاتجاه. حينما اتهموه بالسرقة ورتبوا الأثر على اتهامه بالسرقة. القرآن مشحون بالوقائع، وما كان سارقا، ما كان يوسف سارقا، وإنما اتهم زورا بالسرقة. أنا لا أتحدث عن اتهامات أهل مصر، أنا أتحدث عن اتهامات أسرته، عن اتهامات عائلته له. اتهم زورا، وأبوه يعقوب رتب على ذلك حكما وحكم عليه أن يكون في بيت عمته. التفاصيل كثيرة في القرآن التي حدثتنا عما جرى في سيرة الأنبياء وفي حياتهم. هذه الأمثلة وهذه الوقائع وهذا القصص إنما جاء في القرآن كي نعتبر به، لا أن نتسلى به. فهذه الوقائع ليست للتسلية وإنما للاعتبار، وهذا أمر رباني. القرآن يأمرنا أن نعتبر بهذه الوقائع. مشكلة إبليس في التقييم الرجالي، ومشكلة أبينا آدم في التقييم الرجالي، ومن هنا يحرم العمل بعلم الرجال. العمل بعلم الرجال حرام حرام حرام، لا يجوز العمل به. هؤلاء ضحكوا علينا، ضحكوا علينا، وكنا نتوقع أن علم الرجال من علوم أهل البيت، لكن الحقائق أثبتت غير ذلك. هذا علم شيطاني لا يجوز العمل به، ولا يجوز أن يتعلمه الإنسان لأجل أن يعمل به. يجوز له أن يتعلمه كي يطلع على أساليب النواصب وأساليب الشيطان في تدمير الدين لحماية الدين، أما أن يتعلمه كي يعلمه الآخرين ليعملوا به لا يجوز ذلك. هذا علم لا يجوز شرعا أن نعمل به. القرآن بكل تفاصيله يقول بذلك. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هكذا تقول الباحثة في أطروحة الدكتوراه هذه عن محمد رضا السيستاني. فبناء الحكم التصديقي عنده قائم على بناء الرؤية التصورية الدقيقة، فأية رؤية تصورية دقيقة تبنى على علم باطل لا حقيقة له؟ أية رؤية تصورية دقيقة هذه؟ هذا الباطل يقود إلى الباطل، وهذا الضلال يقود إلى الضلال، وهذا هو الذي وصلت إليه حوزة الطوسي منذ سنة 448 حين أسس الطوسي المشؤوم هذه الحوزة المشؤومة اللعينة البغيضة، فجاءتنا بكل الضلال. السبب هو هذا، النتائج تتبع المقدمات، المقدمات الضالة تؤدي إلى نتيجة ضالة، المقدمات الخطأ تؤدي إلى النتيجة الخطأ، المقدمات السفيهة تؤدي إلى النتيجة السفيهة. هذه هي الحقيقة التي عايشتها الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، ويبدو أن الأمر سيستمر في قادم الأيام. أذهب إلى الصفحة 212، الخاتمة ونتائج البحث، أقرأ منها على سبيل المثال. ثانيا، اعتنى السيد محمد رضا السيستاني في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها، مؤسسا لذلك مبنى مفاده أنه لا يمكن الاعتماد على توثيقات وتضعيفات ذلك الرجالي ما لم يقطع بنسبة الكتاب إلى مؤلفه. وكيف يقطع بذلك؟ هو الطريق مقطوع فيما بينه وبين أصحاب هذه الكتب، والكتب قد تعرضت لتحريف. هذا إذا سلمنا أن علما صحيحا يقال له علم الرجال، وإذا سلمنا أن الذين كتبوا هذه الكتب هم من أصحاب الخبرة في علم الرجال، لابد أن نسلم بمجموعة مقدمات حتى نقول بعد ذلك أين هو الطريق الواصل بين محمد رضا السيستاني وهذه الكتب وأصحاب هذه الكتب، وكل ذلك ليس موجودا. هذه الطريقة الاستشراقية بالضبط، اعتنى السيد محمد رضا السيستاني في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها، ليس عنده من طريقة للوصول إلى هذه النتيجة التي هو يعتقد بها، ليست مطابقة للواقع، ليس له من طريق إلا أن يعتمد على طريقة المستشرقين في التحقيق، وهذا هو الذي قام به. فكتابه هذا قبسات من علم الرجال، كل الذي فيه وصل إليه إما من خلال أسلوب الشافعي في التحقيق أو من خلال أسلوب المستشرقين في التحقيق. وهنا تتحدث الباحثة في أطروحتها عن اعتماد محمد رضا السيستاني على منهجية المستشرقين في التحقيق، وإلا كيف يستطيع أن يصل إلى هذه النتائج التي هو يطمئن إليها بحسبه. اعتنى السيد محمد رضا السيستاني في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها، مؤسسا لذلك مبنى مفاده، هذا مبنى أسسه من عند نفسه، مثلما أسس إبليس مبنى من عند نفسه وفضل نفسه على أبينا آدم، ومثلما أسس أبونا آدم مبنى من عند نفسه وخرج بذلك المبنى من الجنة. فإبليس لعن وآدم خرج من الجنة. هذه المباني الرجالية التي جاء بها إبليس، وهو قطعا أذكى من محمد رضا السيستاني، وكذلك أبونا آدم قطعا هو أذكى من محمد رضا السيستاني ومن بقية الرجاليين من مراجع الشيعة، من الذين ماتوا، من الأحياء، من الذين سيأتون. إبليس أذكى منهم، إبليس يعلم الخير كله ويعلم الشر كله، ولذلك هو ينهى عن كل خير ويأمر بكل شر. أما هؤلاء فهم لا يعرفون الخير كله ولا يعرفون الشر كله، لو كانوا يعرفون الخير كله لما نقضوا بيعة الغدير، لو كانوا يعرفون الخير كله لما أنكروا أكثر أحاديث أهل البيت، لو كانوا يعرفون الشر كله لما ألقوا بأنفسهم في أحضان أعداء فاطمة، في أحضان سقيفة بني ساعدة. هذه الأقوال أقولها مبنية على حسن الظن بهم، على أنهم حمير، أما إذا كانوا شياطين فإن الكلام سيكون بشكل آخر، سيتخذ أبعادا أخرى. اعتنى السيد محمد رضا السيستاني في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها، مؤسسا لذلك مبنى مفاده أنه لا يمكن الاعتماد على توثيقات وتضعيفات ذلك الرجالي ما لم يقطع هو، أو ما لم يقطع بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، ما لم يقطع هو محمد رضا السيستاني. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، وواضحة جدا فيما يرتبط بعلم الرجال وموقف القرآن من علم الرجال، وما يرتبط بمحمد رضا السيستاني واعتماده على منهجية الشافعي في بعض جهات بحثه، وعلى منهجية المستشرقيين في جهات أخرى من بحثه وتأليفه ودرسه. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. قرأت عليكم من أن صاحبة أطروحة الدكتورة ذكرت من أن محمد رضا السيستاني في كتابه بحوث في شرح مناسك الحج، وهو هذا الذي بين يدي، وتحديدا في الجزء الأول من الكتاب، ذكرت من أنه جعل من مصادر بحثه كتاب تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان، وهو كتاب مؤلف وفقا للمذاق الاستشراقي، بل هو أسوأ من ذلك في التحريف. وكذلك اعتمد على دائرة المعارف الإسلامية، موسوعة معروفة كتبها جمع غفير من المستشرقين الأوروبيين المسيحيين، إضافة إلى كتاب اعتمد عليه كثيرا وهو المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام لمؤلف عراقي الدكتور جواد علي، وهذا هو الجزء السادس من المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام لجواد علي، الذي نقل منه محمد رضا السيستاني. هذا هو الجزء السادس من المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من بحوث في شرح مناسك الحج، دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2019 ميلادي 1441 هجري قمري. على سبيل المثال أذكر لكم جملة من المواطن التي جعلها محمد رضا السيستاني جزءا أساسيا من بحثه، ونقل من كل مكان، نقل من كل مكان. أبدأ من الصفحة 20 بشكل سريع من دون أن أقرأ كل السطور، وقد نص على ذلك ابن دريد، كتابه معروف الجمهرة، جمهرة اللغة، وذكره ابن فارس، وكتابه معروف مقاييس اللغة، وقال الجوهري، وكتاب الجوهري معروف الصحاح، لن أشير إلى أسماء الكتب. وقال الفيروز آبادي، وقال الزبيدي، وحكى الجوهري عن ابن السكيت، وذكر الأزهري، وقد اعتمد الماوردي على هذا التفسير اللغوي قائلا إلى آخره. الماوردي من رموز الشوافع، ما ذكره الخليل إنه الفراهيدي صاحب كتاب العين، ما ذكره الراغب الإصفهاني، ما ذكره أبو الهلال العسكري، هذه عجمة، أبو هلال العسكري، لا يقال أبو الهلال، ما ذكره أبو هلال العسكري ونقل عن تاريخ التمدن الإسلامي، ونقل عن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في العديد من المواطن، نقل كثيرا عن هذا الكتاب وعن دائرة المعارف الإسلامية، الجزء السابع صفحة 304 مثل ما جاء في الحاشية، وعن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام من الجزء السادس من هذا الجزء، وإنما جئت بالمفصل لأنه نقل كثيرا عن هذا الكتاب، عن دائرة المعارف، عن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، عن السنن الكبرى من كتب الشوافع، السنن الكبرى للبيهقي من كبار أئمة الشوافع، ونقل هنا أيضا عن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، نقل عن هذا الكتاب كثيرا، وعن فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وعن التبيان للطوسي، وعن أحكام القرآن وهو كتاب من كتب المخالفين للجصاص، وعن تفسير الرازي الذي لا بد أن ينقل منه، هذا هو أهم مصدر عند مراجع حوزة الطوسي. هذه أمثلة وشواهد مما جاء منقولا عنه في كتاب بحوث في شرح مناسك الحج. تحدث عن الحج، عن معنى الحج لغة اصطلاحا، عن حقيقته، عن تأريخه، نقل من كل المصادر، لكنه لم يتحدث ولو بحرف واحد عن مضمون الحج عند العترة الطاهرة. وسأقرأ عليكم ماذا جاء من مضمون الحج عند العترة الطاهرة، وأقرأ عليكم ما هي النتيجة التي وصل إليها محمد رضا السيستاني من كل ما نقل. لكنني قبل أن أقرأ عليكم أريد أن أحدثكم عن كتابي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لأنه قد اعتمد عليه كثيرا ونقل عنه كثيرا، مثل ما نقل عن تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان، ونقل كذلك عن دائرة المعارف الإسلامية لجمع من المستشرقين المسيحيين. لكنه نقل عن هذا الكتاب، وهناك اهتمام، هناك اهتمام في الأجواء الحوزوية بهذا الكتاب. أتحدث عن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. جواد علي شيعي من الكاظمية، متخصص في التاريخ، وهو نابغة من نوابغ العراق. ولد سنة 1907 في الكاظمية، توفي في بغداد سنة 1987 ميلادي. أكمل دراسته العليا في ألمانيا وحاز على شهادة الدكتورة من جامعة هامبورغ في ألمانيا سنة 1939 ميلادي. ما هي أطروحته لشهادة الدكتورة؟ أطروحته المهدي المنتظر وسفراؤه الأربعة، قطعا كانت باللغة الألمانية. لم يكن راغبا في ترجمتها إلى العربية، ولم تترجم في حياته. الأطروحة التي نال عليها شهادة الدكتورة كانت في الثلاثينات من القرن الماضي، قدمها ونال عليها شهادة الدكتورة سنة 1939 ميلادي. لم تترجم لأنه لم يكن راغبا في ذلك. ترجمت سنة 2007، ترجمها أستاذ جزائري الدكتور أبو العيد دودو، سنة 2007 ميلادي طبعت. لكنه وضع لها عنوانا يختلف عن العنوان الأصل، المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية. العنوان الأصل المهدي المنتظر وسفراؤه الأربعة. ليس مهما ماذا ترجم أبو العيد دودو الجزائري، السؤال هنا لماذا لم يكن جواد علي راغبا في ترجمة هذه الأطروحة؟ لم يكن راغبا لأنه ما أراد أن تكتشف عقيدته، وهو شيعي، أن تكتشف عقيدته الحقيقية. الرجل شيعي من جهة الانتماء الاجتماعي، لكنه لا يعتقد بالتفاصيل التي ذكرها عن المهدي المنتظر وعن سفرائه الأربعة. نقل من كتب الشيعة ما هو موجود ومعروف في كتبهم بخصوص هذا الموضوع. لما ترجمت رسالته، البعض قرأ الرسالة من السنة وحتى من الشيعة، فتصوروا أن جواد علي يعتقد بهذا الذي ذكره. هم لم يقرأوا الرسالة بدقة. في طوايا حديثه كان يقول من أنه حينما ينقل ما ينقل من كتب الشيعة فيما يرتبط بالمهدي المنتظر وسفرائه الأربعة، إنه ينقل هذه المعلومات على أنها معلومات تاريخية، مثلما لو أنه كان ينقل معلومات عن خلفاء بني العباس، هو لا شأن له بها، وإنما ينقل معلومات تاريخية ولم يجعلها في مستوى المعلومات العقائدية. هو صرح بهذا في رسالته. لهذا السبب ما كان راغبا في ترجمة أطروحته، وإنما ترجمت بعد ذلك بعد زمن ما هو بقصير بعد وفاته. توفي في سنة 1987، والأطروحة قدمت ونال عليها الشهادة سنة 1939، وترجمت ونشرت سنة 2007 ميلادي. جواد علي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالتشيع، شيعي لكن لا علاقة له بالدين وبالتشيع. أنا لا أتحدث عن الذي في قلبه، لا علاقة لي بالذي في قلبه، فأنا لا أحاسب الناس على ما في قلوبهم ولا أعرف ماذا يجري في قلبه. أنا أتحدث حينما أتحدث عن عالم، عن مفكر، عن مؤرخ، أتحدث عن كتبه. حينما أتحدث عن مراجع الشيعة أنا لا أتحدث عن الذي في قلوبهم. ما يدريني ما الذي يجري في قلوبهم. العالم عندي كتب، العالم عندي دروس، مؤلفات، العالم عندي مجموعة آراء هي التي أطلع عليها من خلال الوسائل والأسباب المعروفة لدينا. الذي يجري في القلوب لست مسؤولا عنه ولا أبالي به. فأطروحته هذا هو حالها. الرجل ذكر ما ذكر عن المهدي المنتظر وعن سفرائه الأربع، وذكر ما ذكر من أمور غيبية كثيرة هو لا يعتقد بها، إنما نقلها كأمور ذكرت في كتب التاريخ من أن الشيعة هكذا يقولون في كتبهم. هذا هو الذي أثبته في أطروحته للدكتوراه، والذي يدقق النظر في كلماته يعلم أن الرجل لا يعتقد بهذا الكلام. لماذا؟ لأن الذين يكتبون في التاريخ وفقا للمنهج الاستشراقي، وهو هكذا يؤلف وهكذا يبحث، هؤلاء عقيدتهم الفكرية وبناؤهم الفكري من أن الأديان من صناعة الإنسان ولا علاقة لها بالسماء ولا علاقة لها بالله. هناك الحاجة النفسية عند البشر، الخوف من الطبيعة، هكذا هم يقولون، من أن الديانة عند الناس بدأت من حاجة نفسية ومن رغبة في التواصل مع من ماتوا من أسلافنا، ومن خوف من كوارث الطبيعة التي نواجهها، ومن خوف من الأمراض وغير ذلك. فإن الناس بدأت بصناعة الأديان، وبدأت بصناعة ما يجعلونه سببا للتواصل مع عالم الغيب الذي يمتلك قوة هائلة يمكن أن تعيننا في حياتنا الطبيعية. هؤلاء هكذا يفكرون، هذا هو منطق دراسة الأديان في الأكاديميات، في الأكاديميات الغربية والشرقية، حتى في جامعاتنا في الدول العربية والإسلامية. حينما يدرسون الأديان يدرسون الأديان وفقا لهذه الرؤية، وفقا لهذا المنظور، من أن الأديان من صناعة الإنسان، والإنسان بسبب خوفه من الطبيعة، بسبب حنينه للأسلاف الذين ماتوا ولأسباب أخرى، صنع الدين. وبعد ذلك جاء الحكام وجاء زعماء القبائل وجاء التجار الكبار فاختطفوا ذلك واستطاعوا أن ينتفعوا منه لمصالحهم، كي يسيروا الناس في الطريق الذي يريدون للناس أن يسيروا فيه. من هنا قال الماركسيون عن الدين من أنه أفيون الشعوب مخدر لها وفقا لهذه الرؤية. قد يصدقون في بعض الأديان وقد يصدقون بخصوص المؤسسات الدينية حتى في الديانات السماوية. المؤسسات الدينية في العالم مؤسسات شيطانية، مؤسسة الدين المسيحي مؤسسة شيطانية، مؤسسة الدين اليهودي مؤسسة شيطانية، مؤسسة الدين الإسلامي السني مؤسسة شيطانية، مؤسسة الدين الإسلامي الشيعي مؤسسة شيطانية، وهكذا كل المؤسسات الدينية مؤسسات شيطانية. الشيطان لن يجد مكانا أفضل من هذه المؤسسات لتدمير الأديان ولتدمير الإنسان، فقد جعل رجال الدين في كل هذه المؤسسات جنودا وأعوانا عنده يعملون في خدمته ولصالحه. من هنا يأتي الوصف في كلام أمير المؤمنين، الوصف لهؤلاء من أن الشيطان نطق بألسنتهم ومن أن الشيطان نظر بأعينهم. هذا هو واقع المؤسسات الدينية عبر التاريخ. لا شأن لي بهذا الموضوع. أعود إلى جواد علي. جواد علي حاله كحال المستشرقين وحاله كحال الأكاديميين الذين درسوا التاريخ ودرسوا التاريخ وحققوا في التاريخ وفقا للمنهج الاستشراقي ووفقا للمنهج الآثاري. فجواد علي عالم من علماء الآثار، ولذا فإن كتابه المفصل هذا حقق فيه المعلومات بحسب طريقة علماء الآثار، فهو يعتمد على الخطوط القديمة وعلى النقوش والرقوم الطينية وأمثال ذلك، ويقرأ الآثار ويتتبعها ويظهر الأسف حينما لا يجد شيئا من هذه الآثار كي يعتمد عليها في الوصول إلى نتيجة من خلال تحليله الأكاديمي، وحينما يوجه أنظاره إلى الكتب الدينية كالتوراة مثلا فإنه يصفها بأنها تنقل الأساطير، المعلومات الموجودة فيها ما هي بحقيقية. هو لا يوجه سهامه إلى القرآن بشكل مباشر لأنه يخاف من الواقع الذي يعيش فيه، لكننا إذا أردنا أن نبحث بدقة حول موقفه من المعلومات التاريخية التي جاءت في القرآن فهو ينظر إليها بنفس الميزان الذي يزن به المعلومات التاريخية التي جاءت في التوراة وغير التوراة. هو يعمل بالمنهجية الاستشراقية، ولذا محمد رضا السيستاني والسائرون الذين اعتمدوا على هذا الكتاب وأمثاله لأنهم مشبعون من البداية بالطريقة الاستشراقية، مثلما هم مشبعون بالفكر الناصبي من البداية فيجدون لذة في اتباعهم للمنهج الشافعي حتى وإن لم يكونوا متوجهين لذلك، والقضية هي هي في اعتمادهم على الطريقة الاستشراقية. من هنا يستأنسون بالاعتماد على هذا الكتاب وأمثاله. هذا الكتاب كتاب ضخم كبير يعد مصدرا من المصادر التاريخية المهمة، أعطيت له قيمة هائلة. في الحقيقة هذا الكتاب صحيح أن الرجل جواد علي قد أتعب نفسه كثيرا في جمعه. لكن في الآخر هذا الكتاب هو كشكول جمع فيه كل شيء، أكان صحيحا أم لم يكن صحيحا. هذا الكتاب عبارة عن أرشيف. وأما تحليله هو ففي كثير من الأحيان يكون تحليله سخيفا، خصوصا حينما يتحدث في دائرة التحليلات اللغوية يكون تحليله سخيفا. الكتاب موجود وما هو ببعيد عن أيديكم، بإمكانكم أن تطلعوا عليه. هذا هو الجزء الأول، سأقرأ عليكم من مقدمته كي تعرفوا بشكل إجمالي ماذا فعل جواد علي في كتابه هذا. مرادي ماذا فعل وفقا لأي طريقة ألفه. كما قلت لكم قبل قليل، هذا الكتاب كشكول. الجزء الأول، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ساعدت جامعة بغداد على نشره، الطبعة الثانية 1993 ميلادي. ماذا قال في المقدمة؟ دخل في المقدمة حتى من دون بسملة للمجاملة، من دون بسملة مقدمة. الرجل لا علاقة له بالدين أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. أتحدث عن فكره الموجود في كتبه. مقدمة: هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الإسلام، وهو في الواقع كتاب جديد يختلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه 8 أجزاء. كتابه السابق عنوانه أيضا تاريخ العرب قبل الإسلام، وهذا ما اسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، وهذا العنوان اقترحه عليه أستاذه. هو سيقول: هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الإسلام، يتحدث عن هذا الكتاب، وهو في الواقع كتاب جديد يختلف عن كتابي السابق الذي عنوانه تاريخ العرب قبل الإسلام، عن كتابي السابق الذي ظهرت منه 8 أجزاء، يختلف عنه في إنشائه وفي تبويبه وترتيبه وفي كثير من مادته أيضا، فقد ضمنته مادة جديدة خلا منها الكتاب السابق، تهيأت لي من قراءاتي لكتابات جاهلية عثر عليها بعد نشر ما نشرت منه، ومن صور كتابات أو ترجماتها أو نصوصها لم تكن قد نشرت من قبل، ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر بها أو الوقوف عليها، ومن كتب ظهرت حديثا بعد نشر هذه الأجزاء فرأيت إضافتها، ومن كتب ظهرت حديثا بعد نشر هذه الأجزاء، يتحدث عن الأجزاء 8 لكتابه السابق، فرأيت إضافتها كلها إلى معارفي السابقة التي جسدتها في ذلك الكتاب. وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد بهجة الأثري تسميته المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لما فيه من تفصيل لم يرد في الكتاب السابق، فوجدت في اقتراحه رأيا صائبا ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه، فسميته بما سماه به إلى أن يقول في مقدمته: وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق ألا أنصب نفسي حاكما تكون وظيفته إصدار أحكام قاطعة وإبداء آراء في حوادث تاريخية مضى زمن طويل عليها، بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله كما يبدو لي موازين التقييم من عند نفسه. هي المشكلة هي بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله كما يبدو لي، وقد لا تعجب طريقة هذه كثيرا من القراء. هو حر، لكن أن أجعله مصدرا لمعرفة الدين وفي الوقت نفسه أعرض عن حديث العترة الطاهرة، هذا هو الضلال بل الكفر بعينه. أنا لا أتحدث عن محمد رضا السيستاني فقط، بغض النظر هل اعتمد عليه بشكل كامل مطلق أم اعتمد عليه بشكل جزئي محدود، بالنتيجة جعله مصدرا من مصادر علم دينه. أتحدث عن محمد رضا السيستاني وعن غيره ممن بالغ في هذا الكتاب، إلى أن يقول في الصفحة 7: لأن غايتي من هذا الكتاب، ما هي غايته؟ أن يكون موسوعة جامعة لكل شيء، كشكول كما قلت لكم، أن يكون موسوعة في الجاهلية والجاهليين، لا أدع شيئا عنها أو عنهم إلا ذكرته في محله، بغض النظر هل هو صحيح أم لم يكن. هذا الكتاب أرشيف فيه كل شيء استطاع أن يجمعه جواد علي من الكتب ومن الآثار ومن كل مكان. أكان يعتقد بصحته أم لم يكن؟ وفقا لطريقة المستشرقين، هم يجمعون كل شيء ثم يقومون بعملية المقارنة والمقايسة، وهذا هو الذي عبر عنه بتحليله وفقا لرؤيته كما يبدو له، هكذا قال في الصفحة 6: بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله كما يبدو لي، كما يبدو لي. فقواعد التحليل من عند نفسه، والنتائج كما تبدو له. هو حر، هو باحث في التاريخ، وما علاقتنا به؟ قد يصيب وقد يخطئ، هو حر، هو يتبنى طريقة المستشرقين ويتبنى طريقة علماء الآثار في البحث، ويعتمد المنطق الأكاديمي العلمي الذي يميل حتى في الأبحاث التاريخية إلى الجهة الحسية المختبرية، وهذا هو الذي عمل على أساسه جواد علي في هذه الموسوعة، في موسوعة المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام. فهل يصح أن يكون هذا الكتاب مصدرا لنا فيما يرتبط بأمور ديننا؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. يقولون عن كتاب جواد علي المفصل من أن جواد علي قبل المفصل كان من أن جواد علي كان قبل المفصل ينقل عن المستشرقين، ولكن بعد أن ألف المفصل فإن المستشرقين أخذوا ينقلون عن كتابه. ما الذي نستفيده نحن من ذلك؟ الذي نستفيده من أن جواد علي أساسا هو جزء من المستشرقين بحسب المنهجية والعقلية وطريقة التفكير، فكان يأخذ منهم، ولما ألف كتابه وفقا لطريقتهم فإن المستشرقين وجدوا كتابا من كتبهم، وجدوا موسوعة من موسوعاتهم ولذا رجعوا إليها. هذه هي الحقيقة على أرض الواقع. رجاء اعرضوا لنا صورة الدكتور جواد علي. هذا جواد علي أيام شبابه، ولد في الكاظمية سنة 1907 ميلادي، وتوفي في العراق في بغداد سنة 1987 ميلادي. كان نابغة من نوابغ العراق، من علماء اللغة ومن علماء الآثار، وكان مؤرخا مميزا بين المؤرخين ليس العراقيين فقط، وليس العرب فقط، حتى بين المؤرخين العالمي. الصورة الثانية، هذه صورته وواضح على طريقة جلوسه على ملبسه، واضح المذاق الغربي بشكل بين جدا. الصورة الثالثة، هذه الصورة في أخريات أيامه، ويبدو أن هناك من عبث بها، هناك من أدخل عليها التعديلات. هذه صور جواد علي. أنقلكم الآن إلى مرجع شيعي معاصر في نفس الاتجاه، إنه يجعل من كتاب المفصل أساسا لفهم القرآن. هكذا يقول: لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام، على القرآن، على المنظومة النبوية، ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. أعيد كلامه وانتبهوا إلى خطورة ما يقول: لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام، على القرآن، على المنظومة النبوية، ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. أي هراء هذا، في الوقت نفسه ينكر الأحاديث التفسيرية. إنه أعجوبة الزمان، إنه فطحل من فطاحل النجف وكربلاء وقم. المرجع المعاصر كمال الحيدري، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يرتبط بهذا الموضوع.
هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه متخصص وخبير في هذا المجال، وهو الدكتور جواد علي. أنا فيما سبق قلت للأعزاء هذا من المصادر الأصلية، لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام، على القرآن، على المنظومة النبوية، ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. هذا الكتاب يعطيك أنه أنت عندما، لأنه عزيزي بعد أن قبلنا نظرية أن هذا النص يأتي في حاضنة فكرية، في حاضنة ثقافية، إذا لابد أن تتعرف على ماذا؟ على تلك الحاضنة الفكرية، على تلك الحاضنة الثقافية. وإلا ما لم تتعرف لا تستطيع. لماذا أن النص القرآني ده يقول فلان جملة أو فلان مطلب، أو أن النبي صلى الله عليه وآله ده يقوم بفلان تدبير وبفلان سياسة؟ لماذا؟ هذا أعزائي في 10 مجلدات، وكل مجلد يتجاوز 700 صفحة مولانا، 800 صفحة مولانا، ولهذا في كل الموضوعات. ولهذا إلى الآن لم يأتي أحد من كبار علماء العراق مولانا، الدكتور جواد علي مولانا.
إذا سلمنا بصحة معلومات جواد علي عن العصر الجاهلي، فهذا يكون نافعا لمن كان في مرحلة التنزيل التي نسخت. إذا سلمنا، أولا علينا أن نسلم بأن المعلومات التي في كتاب جواد علي معلومات صحيحة. من أين لنا أن نسلم بذلك والكتاب عبارة عن أرشيف، عن كشكول جمع كل شيء فيه؟ وقد قرأت عليكم من المقدمة من أنه جمع كل ما وجد، وبعد ذلك حلل وفقا لما يبدو له. ف فهل أن جواد علي كان يعيش في العصر الجاهلي؟ ما هي حكايته كحكاية علماء الرجال؟ يعيشون في سنة 1443 ويقيمون رجالا عاشوا في بدايات عصر الهجرة. الهراء هو الهراء. كتاب المفصل يمكن أن يكون موسوعة للمعلومات للمعطيات، بغض النظر هل هي صحيحة في نفسها أم لم تكن. إذا وصفنا الكتاب بهذا، هذا وصف صحيح ونحن لا نحتاجه. نحن قد خرجنا من مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل كان القرآن يفهم فيها وفقا للسياق الجاهلي، وفقا للمنهج الأعرابي. جاءت بيعة الغدير فنسخت مرحلة التنزيل ودخلنا في مرحلة التأويل. ومن هنا فإن كمال الحيدري يقاتل عليا على التأويل، ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. محمد رضا السيستاني سيقاتل عليا على التأويل، السيستاني نفسه أبوه سيقاتل عليا على التأويل، وسيقاتله علي على التأويل، لأنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل. كمال الحيدري حين يقول نحن نحتاج هذا الكتاب، هو يحتاجه فعلا، يحتاجه فعلا، لأنه يفهم القرآن وفقا لمرحلة التنزيل التي نسخت. لو كانت مرحلة التنزيل باقية لحدثنا أئمتنا بتفسير النبي للقرآن زمان مرحلة التنزيل. النبي فسر القرآن كله في مرحلة التنزيل ولم يحدثنا الأئمة بشيء منه إلا يسيرا، إلا ما كان من قبيل الأحاديث البرزخية فيما بين التنزيل والتأويل، أو ما كان منسجما مع مرحلة التأويل، وكانت تلك الأحاديث للخواص من أصحابه. تفسيره العام لكل المسلمين كان منسجما مع مرحلة التنزيل، ولذا لم يبق منه شيء لأنه قد نسخ، نسخته مرحلة التأويل. ومن هنا فإن رسول الله قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا محمد صلى الله عليه وآله، مثلما قاتلتهم على التنزيل. سخيفة بني ساعدة لأنها أنكرت بيعة الغدير بقيت في مرحلة التنزيل وحرفت ما حرفت بعد ذلك. سقيفة بني طوسي حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف بعد أن أحرقت كتب الشيعة في بغداد، وألف كتبا جديدة وأعاد الكتابة مع التحريف كما يريد، حبس الشيعة في مرحلة التنزيل وفسر لهم في تفسيره التبيان بحسب مرحلة التنزيل. طامة كبيرة. الشيعة قبل الطوسي كانوا يعيشون مرحلة التأويل بحسب زمانهم، ولذا كان متأذيا منهم أنهم مرتبطون بأحاديث أهل البيت، وقد قرأت ذلك عليكم في مقدمة كتابه المبسوط. كان متأذيا جدا من أن الشيعة يتمسكون بالروايات والأحاديث وألفاظها. فكان الذي كان. أنا لا أريد أن أعيد تأريخ الطوسي، ذلك التأريخ الأسود، ذلك التأريخ القذر، فقد حدثتكم عنه في الحلقات الماضية. كتاب المفصل جماع لكل شيء. أكان صحيحا أم لم يكن؟ أكان من الأساطير والخرافات أم لم يكن؟ جمع كل شيء في هذا الكتاب، ما يرتبط بالعصر الجاهلي ما قبل الإسلام بخصوص تاريخ العرب. إذا كنا في مرحلة التنزيل نحتاجه إذا كان صحيحا، إذا كانت معلوماته سليمة نحتاجه. فلا بد من مقدمة أولى، أن تكون معلوماته صحيحة، أن تكون تحليلاته سديدة، نحتاجه في فهم القرآن في مرحلة التنزيل، وليس في فهم القرآن فقط، في فهم الدين كله. نحن لا نملك دليلا على صحة ما جاء في كتاب المفصل، ولا نملك دليلا على صحة التحليلات الشخصية لجواد علي الذي لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد، تحليلات استشراقية صرفة، وهو غاطس في أجواء العصر الجاهلي بكل تفاصيله. وفوق كل ذلك فإن مرحلة التنزيل قد نسخت، نحن لا نحتاجها. البقاء في مرحلة التنزيل كفر ببيعة الغدير، هذا هو الذي فعلته سقيفة بني ساعدة، وفعلته سقيفة بني طوسي حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف. ولذا فإن الشيعة محبوسون في مرحلة التنزيل بسبب الطوسي. هذا المنطق، منطق كمال الحيدري، هو منطق محمد رضا السيستاني. مثلما كمال الحيدري يحتاج المفصل لفهم الدين، محمد رضا السيستاني يحتاج المفصل لفهم الدين. ودائما أقول لكم ذولا مو واحد تافل بحلق الثاني، واحد متغوط بحلق الثاني. الاختلاف بين كمال الحيدري والسيستاني ليس فيما يرتبط بالدين، وإنما فيما يرتبط بالمصالح الدنيوية والشخصية. لأن كمال الحيدري أسس مرجعيته الخاصة التي يخاف منها وبدرجة ضعيفة أن تزاحم مرجعية محمد رضا السيستاني بعد موت أبيه. ولذا هناك تخطيط أن يعود كمال الحيدري إلى العراق كي ينشر مرجعيته لأجل أن يكون عامل تنغيص لمرجعية محمد رضا السيستاني. الأمور هكذا تجري، لا شأن لي بتهارشهم كتهارش الكلاب على الجيث. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا بلغة جسده، وأن يدقق بطريقة انفعاله وهو يتحدث عن هذا الكتاب، وقارنوا بعد ذلك بين حالته هذه وبين حالته وهو يتحدث عن أحاديث العترة الطاهرة. رجاء أعيد بث الفيديو.
هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه متخصص وخبير في هذا المجال، وهو الدكتور جواد علي. أنا فيما سبق قلت لأعزاء هذا من المصادر الأصلية، لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام، على القرآن، على المنظومة النبوية، ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. هذا الكتاب يعطيك أنه أنت عندما، لأنه عزيزي بعد أن قبلنا نظرية أن هذا النص يأتي في حاضنة فكرية، في حاضنة ثقافية، إذا لابد أن تتعرف على ماذا؟ على تلك الحاضنة الفكرية، على تلك الحاضنة الثقافية. وإلا ما لم تتعرف لا تستطيع. لماذا أن النص القرآني ده يقول فلان جملة أو فلان مطلب، أو أن النبي صلى الله عليه وآله ده يقوم بفلان تدبير وبفلان سياسة؟ لماذا؟ هذا أعزائي في 10 مجلدات، وكل مجلد يتجاوز 700 صفحة مولانا، 800 صفحة مولانا. ولهذا في كل الموضوعات، ولهذا إلى الآن لم يأتي أحد من كبار علماء العراق مولانا، الدكتور جواد علي مولانا.
لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام، على القرآن، على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام. رجاء اعرضوا علينا الوثيقة رقم 28 من الحلقة 7 من برنامج بصراحة، وهو يصف حديث أهل البيت بأنه موروث يهودي ونصراني ومجوسي، وبطريقة حقد واضحة شديدة. قارنوا بين منطقه هذا وبين منطقه وهو يتحدث عن كتاب المفصل. وأنا قرأت عليكم من مقدمة جواد علي، الرجل هو يقول أنا جمعت كل شيء وأنا لا أصدر أحكاما قطعية، أنا أحلل الأمور كما يبدو لي. أما هذا الأخرق، أتحدث عن كمال الحيدري، يقول هكذا: لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام، على القرآن، على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل، وكأن الحقائق قد جمعت في هذا الكتاب. صاحب الكتاب ما قال هذا، المؤلف نفسه ما قال هذا، ما أنا قرأت عليكم قبل قليل. قال إني جمعت كل شيء وجدته ولا أصدر أحكاما قطعية على وقائع وأحداث حدثت في أزمنة ماضية، من أين آتي بهذه الأحكام؟ إنما أحللها بحسب ما يبدو لي، حتى وإن كان القراء يختلفون معي، هذا هو الذي يبدو لي. الرجل هكذا تحدث، وهذا يتكلم وكأن الكتاب قد نزل وحيا علينا. قارنوا بين حاله هذا وبين حاله وهو يتحدث عن أحاديث العترة الطاهرة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
والله لكع كذاب حقير يا كمال أنت، كل هذا كذب في كذب. أحاديث أهل البيت نحن نعرفها مثلما نعرف أنفسنا، مصادرنا معروفة وحديثنا معروف، زياراتنا، أدعيتنا، كتبنا التفسيرية. يا أيها الغبي، أنت هل قرأت كتاب المفصل واطلعت على كل تفاصيله؟ لو كان البرنامج مخصصا لهذا الموضوع لجئتك بالكثير من الكلام الهراء والسخيف في هذا الكتاب، وسأتناوله في وقت آخر. هذه الحلقات ليست مخصصة لهذا الموضوع. رجاء أعيد الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين حديث هذا اللكع وهو يتحدث عن أحاديث أهل البيت وبين حديثه عن كتاب جواد علي.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 31 من الحلقة السابعة من برنامج بصراحة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري. إنه يصف أحاديث أهل البيت بالعيون الكدرة، أحاديث أهل البيت التي يقول عنها أئمتنا من أنها حياة للقلوب، من أنها جلاء للقلوب من الرين والكدر، يصفها هذا الكدر القذر من أنها عيون كدرة. هذا هو كمال الحيدري. قارنوا بين هرائه وخرائه هذا وبين ما كان يتحدث به عن كتاب جواد علي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
وهو أنه وحقكم كلمتين في القرآن، مو آية، كلمتين، هاي أوفوا بالعقود، كم كلمة مولانا؟ ها؟ وحقكم يعادل 5 جنطات من الروايات مولانا. هل أتكلم باللغة عرفية مولانا؟ 5 جنط كبيرة روايات لا تعادل ماذا؟ لا تعادل هالكلمتين في القرآن الكريم. والسند ما هو؟ قطعي. واللفظ ما هو؟ مو نبوي، إلهي. عد الآن العقلية الحاكمة في الحوزة تجد بأنه يذهب إلى العيون الكدرة وهي الروايات ويترك العين الصافية، لأن الروايات صحيح فيها روايات معتبرة ولكنها مبتلات بالوضع وغير مبتلات، مبتلات بألف آفة وآفة وغير مبتلات، فهي عيون صافية لعيون كدرة، عيون كدرة. ولكنه الآن الثقافة القائمة في حوزاتنا العلمية أن نذهب إلى العيون الكدرة ونترك العيون أو العين الصافية، الشجرة الطيبة بتعبير السيد الطبطبائي وبتعبير القرآن.
أحاديث أهل البيت عيون كدرة. أنا لا أعلق إلا أن أقول هذا الرجل ضال سافل منحط حقير. أحاديث أهل البيت عيون كدرة. وكتاب جواد علي يكون أساسا لفهم القرآن والدين، وكتاب جورج طرابيشي وأمثال هؤلاء تكون أساسا لفهم العقيدة والدين. هذا الرجل يحاربونه الآن وبطريقة مخففة، لا لأنه يقول هذا الكلام، يحاربونه لأنه يدعو إلى مرجعية نفسه وهم يخافون من مزاحمة مرجعيته لمرجعيتهم، هذا هو السبب، وإلا فإن الضلال هو الضلال، فهم يشربون من الآنية نفسها، من المخرأة نفسها يأكلون ويشربون. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري من الحلقة 3 من برنامج بصراحة، وهو يتحدث عن حالته الشيطانية وكيف أن الشيطان يتحكم فيه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
ما ادري انت مو والله لا افكر باي شجرة. والله من يوم اللي طلعت على الكوثر وقلت بانه موروث للروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي هذه الجمله قولها ابوي. انا قلت ابوي
يعني قبل ماكو اي
والله لا كاتب عجبت روحه. من 12 هم ماتينا نزلت جوا هذا الشيخ حسن القطير قام يطلع على راسي، والله قام يطلع على راسي.
قالت لي هل يوم يجلس
ايش؟ وجه الوجه. نزلت من الدراج. لا مو هو.
بلي بلي.
بالاستوديو ما اتشغلت القطيرة. بلي. بلي. فهو من انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني. كاملا هو يقعد جوه ويسمعوه. عرفت شلون؟ وبعض الاحيان مخابرات والطلعات يقعدون يسمعون. عرفت؟ فنزلت بالدراج بعد ما خلاني اطب الوصف. قال لي تدري هاليوم شنو قلت انت؟ قلت له والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت انت؟ قلت له والله ما ادري. في وقتها اجت الجو ذهني انا قلت
يعني هذه الظاهره
مو اروح ما ادري اعوذ بالله ما ادري انا انت روح حللها عند علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما ادري. اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم. انا بدي اقول محف العلم انا بدي اقول هذا عقل محف
خاشر.
لا ما استفز اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه. اما انه احتمال اكو شيء اخر عين ولا عين أم ما العبد
مولى
إلهي أو أنه إلهي أو أنه شيطاني مثلي. ولهذا ما أتذكر يوم واحد قال لي زيد بيني ويقول هذا اللي صار لي. فاليوم ما أعتمد على الله. فدي واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الأمر. قلت له ليش سويتي أخذت وين تنوي الآن وين ليش؟ قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطر على ذهني إلهي ليش تدور؟ والله والله ما أدخل في عالم الألفاظ حتى أنه أقول كذا. أقول هو هذا اللي أقول كذا ولا معتقدا بالجبر. تشوفون وأنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجبر ولكن هاي نظرية الله يمكن يوجد الشخصية اللي هو المتكلم
فعلا
هو وراي ده شكل يصير بها كده تطلع عن الجزر ولا
لا. الكل مثلا هذا التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق ده اقولها
يعني هذا الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكينا انا ما معد له.
هذا ما نتجارته ويعني نقول انه من سوء الادب. كنا نقول بيننا بعض أن أحيانا الجنال السيد بعض النظريات تطبع يتويها ويطرحها
أبدا واي أحمد مو شوي واي من لا كاتبين لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت له ترى هذا ما تنتم قبل منه هذا من قاعد في الاستوديو
يقول
لي أقوله أقول أنت طبعا من تفرج يقول بابا هذا لا تقوم أنا بيتحكم أقول أنا ما التفت. أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين المقدمات توفيق إلهي لابد أن تقوله. تطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءة
وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي عن
الزراعة. لو لا سمح الله مع حالة خلوه الزين هل يمكن
هذا اقول ليش تروح؟ انا اطلع اقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حجيت لك شاي انت ويا نفسي هاي اقول على شنو حجيت ايش تسوي؟ ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام وفي كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو؟
واحد من القاعدين يقول له هذه معجزة إلهية. شلون معجزات هذه؟ وش يجاوبه يقول له أو أنه إلهية أو أنه شيطانية إيش مدريني أنا؟ ما يحتاج لها الكثير من البحث. هذه حالة شيطانية متحكمة بالرجل. هذا مصداق أن الشيطان نطق بألسنتهم ونظر بأعينهم. تريدون مصداقا لكلام الأمير؟ هو هذا، هذا هو الذي نطق الشيطان بلسانه ونظر بعينيه. وهو أيضا هنا في هذا الكتاب قبسات من علم الرجال، هذا كلام الشيطان، منطق الشياطين. وهذا هو نفسه هنا بحوث في شرح مناسك الحج. ما هو الفارق بين هؤلاء؟ ما هم يشربون من الآنية نفسها. أعتقد أنه صار واضحا إلى الآن الأسلوب الذي يتبعه محمد رضا السيستاني في أبحاثه الرجالية الفقهية، في دروسه، في منهجه العلمي والديني. هو يتبع أسلوب الشافعي في بعض الجهات وأسلوب المستشرقين في جهات أخرى. وقت الحلقة انتهى، لا زال الحديث متواصلا في الموضوع نفسه. حلقة يوم غد ستكون أهم من حلقة هذا اليوم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.